وقال إسماعيل بقائي إن إيران بصفتها عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي نسقت دوما أنشطتها النووية مع الوكالة، إلا أن تجاهل التقرير عمليات التفتيش المكثفة والمستمرة لمنشآت إيران النووية يكشف بوضوح عن التحيز والانتقائية في التقرير. وشدد بقايا على حق إيران القانوني في استخدام الطاقة النووية السلمية وإنهاء العقوبات الجائرة ضدها وأن يتم تضمينها في أي اتفاق محتمل. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين. وكان عراقشي قد وصل القاهرة مساء أمس في زيارة تتمحور حول بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيراني كان قد أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية سيزور كلا من مصر ولبنان. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء من جراء المجازر الإسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات المقامة في مناطق خطرة في قطاع غزة ارتفعت إلى 52 شهيدا و340 جريحا منذ 27 من أيار مايو الماضي. وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال ارتكب اليوم جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مجوعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح جنوبي القطاع. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن ذلك يأتي استمرارا لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج التي يتعمدها الاحتلال بحق المدنيين في غزة منذ 93 يوما. حول تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين المتجهين لاستلام المساعدات الإنسانية، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين مدني وآخر، بين من ينتمي إلى المقاومة أو لا ينتمي إلى المقاومة، كل الفلسطينيين عنده سواء في هذا الإطار، كل الفلسطينيين لديهم نفس الصفات المشتركة وصفات العداء كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. لا يفرق بين كبير وصغير، بين امرأة ورجل، بين شيخ ومسن أو طفل. وحقيقة في ذلك يعني الاحتلال الإسرائيلي يقتل عدد كبير من المجوعين الذين يذهبون إلى تلقي حصصهم الغذائية عبر شركة غزة الإنسانية أو مؤسسة غزة الإنسانية الشركة الأمريكية بين مزوجين. هؤلاء ذهبوا عزل من كل شيء، هم ما يبغوه فقط وما يريدوه فقط هو الحصول على بعض الطعام الذي يسد رمقهم ورمق أطفالهم في ظل استمرار المجاعة الإسرائيلية بحق الناس. لكن الجيش الإسرائيلي لم يتعامل معهم بهذه الإنسانية التي كان يزعمها ويدعيها، هو يتعامل معهم بشكل أمني، قتلهم بشكل مباشر أكثر من 40 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة فقط. يعني كانت حصيلة الشهداء الذين ذهبوا إلى مراكز توزيع المساعدات في مناطق مختلفة من نيتسريم وكذلك في منطقة المواصي غرب خان يونس. لكن حقيقة هذا الأمر يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الفلسطينيين، كما روج كثير من جنوده أنهم يتبارزون، بالعكس هم يعني يعتقدون أن من يقتل الفلسطينيين أكثر هو من يستحق الإشادة أكثر، ويتبارزون من يقتل أكثر من الأطفال والنساء وكذلك الشيوخ والأطفال الذين يذهبون إلى تلقي المساعدات، ليس فقط في مناطق توزيع المساعدات إنما في أي مكان. الاحتلال يعلم جيدا أن عدد كبير من الناس الذين يذهبون إلى حي التفاح وحي الشجاعية والزيتون وكذلك إلى شمال قطاع غزة يذهبون فقط من أجل استحاب بعض يعني المعلبات أو بعض ما توفر لديهم أو ما تركوه خلفهم في منازلهم قبل النزوح من طعام وشراب، ويذهبون فقط من أجل الحصول عليه والعودة إلى أبنائهم. لكم أن تتخيلوا أن كثير من الناس يذهبون إلى بيوتهم فقط من أجل أن يحصلوا على دقيق أو على كيلو من الأرز أو علبة من الفاصوليا أو ما شابه، ويعني يكون قد حمل روحه على كفه قد لا يعود إلى أبنائه. هذه كبرى المصائب التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أنه لا زال يبحث عن طعام وسط الموت ولا زال يبحث عن شراب وسط الموت. الاحتلال الإسرائيلي يترصد به، قبل يومين كان هناك فيديو من سلاح الجو الإسرائيلي وهو يقتل طفلان قتلهما الاحتلال الإسرائيلي وهما يبحثان في بيتهما عن أي شيء يمكن أن يستصلحاه في خيمة النزوح.
أعلن سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوبي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت إن هذه العملية نفذت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى لواء العمودي. بدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى استهدافها بعدد من قذائف الهاون تجمعا لآليات الاحتلال في هذه المنطقة. بدوره أعلن أبو خالد المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعلن أن أحدى مجموعاتها المقاتلة فجرت على محاور خان يونس عبوة ناسفة شديدة الانفجار بأحدى جرافات الاحتلال شرق بلدة القرارة، الأمر الذي أدى إلى تعطيلها. وأضاف أن الاحتلال اعترف بمقتل سائق الجرافة في العملية. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن نحو 50,000 طفل استشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرا فقط. وأكدت الوكالة أن المدنيين بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والطبي والصحفيون لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابة في غزة. إلى ذلك وثق مقطع فيديو جديد لحظة استهداف طفلين كان يحملان أدوات بسيطة لجلب المياه لعائلتهما قبل أن تستهدفهم مسيرة إسرائيلية بشكل مباشر. وأثارت هذه الحادثة المروعة موجة غضب عارمة عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات حادة حول مصير الطفولة في قطاع غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: طهران تؤكد أن تقرير وكالة الطاقة الذرية عد تحت ضغوط من دول أوروبية معروفة. قوات الاحتلال تواصل استهداف مراكز المساعدات في رفح وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
الأرض لنا، البحر الأول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج رد المقاومة لا تفريط بثوابت شعبه هل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار؟ لماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة؟ وهل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسرى على العدو؟ إذن عنوان حديثنا في هذا اللقاء رد المقاومة لا تفريط بثوابت شعب تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وردا على المبادرة الأمريكية الأخيرة أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم ردها الرسمي إلى الوسطاء بعد مشاورات وطنية شاملة رد لم يكن مجرد ورقة تفاوض بل هو موقف سياسي واضح يحمل في طياته التزاما صريحا بالمسؤولية الوطنية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها وقف إطلاق النار انسحاب الاحتلال من غزة وتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة لكن في المقابل جاء الرد الأمريكي سريعا ومرفوضا مبعوث واشنطن ستيف بيتكوف وصف موقف حماس بأنه غير مقبول ويعيد المفاوضات إلى الوراء فهل تحولت الولايات المتحدة من وسيط مزعوم إلى طرف ضاغط يسعى لفرض شروط الاحتلال؟ وهل يمكن أن تبنى تسوية عادلة على أنقاض هذا الانحياز الصارخ؟ المعادلة الجديدة التي طرحتها المقاومة والمتمثلة في تبادل الأسرى تحمل دلالات استراتيجية عشرة من الأسرى الصهاينة مقابل عدد لم يحدد بعد من الأسرى الفلسطينيين إضافة إلى تسليم جثامين قتلى الاحتلال وهي ورقة سياسية وإنسانية تؤكد قدرة المقاومة على فرض شروطها وكسر منظومة الضغط والابتزاز. وفي ظل هذا الواقع يتساءل الشارع الفلسطيني والعربي، هل لا تزال هناك نافذة تبقي على أمل الهدنة والتصفية، أم أن الرفض الأمريكي يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد؟ وما الخيارات المتاحة أمام فصائل المقاومة إذا أغلقت أبواب التفاوض؟ بين الثبات على المبادئ وتقلب مواقف الوسطاء، يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن منتظرا عدالة طال غيابها. معطيات تشي بوضوح أن الثبات على الأرض سيفرض العدالة، حيث تداعيات الحرب على القطاع تدفع بالعديد من الأوساط الصهيونية للتشكيك بتحقيق الحسم في قطاع غزة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا قتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع، هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا، وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية؟ والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي، عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم وعشرة سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية، وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا، وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
نشكر الزميل طلال درويش الذي استمعنا إلى تقريره في هذه اللحظات. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء. ما أبرز مضامين رد حركة حماس على المقترح الأمريكي؟ كيف تعكس هذه المضامين
تمسك الحركة بثوابت الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة.
طبعا عندما تحدث عن التفاوض يجب أن يكون التفاوض متوازنا ويعكس حالة توازن الميدان والمعادلة العسكرية، وبالتالي حماس ما زالت هي موجودة على أرض الميدان صامدة وتعطي فرص لي يعني الضغط على المحتل الإسرائيلي من أجل يعني تخفيف من ضغوطه وحصاره وغير ذلك، فضلا عن موضوع التفاوض حول مسألة إطلاق الأسرى والصفقة. لذلك مطالب حماس هي مطالب مشروعة مرتبطة بمصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وموضوع الحفاظ على إنجازات المقاومة في غزة. من ضمن هذه المطالب يعني مسألة تغيير جداول إطلاق سراح الرهائن العشرة وجثامين الشهداء وجثث العدو الإسرائيلي على 6 دفعات، لأن العدو الإسرائيلي رهن إطلاق سراح الأسرى وجثامين وغيرها في الأسبوع الأول، وبالتالي على مدى 60 يوما من الممكن أن ينقلب على الاتفاق ولا يطبق كل الاتفاق ويعود إلى القتال، فضلا عن موضوع مطلب أساسي له علاقة بانسحاب كامل للعدو الإسرائيلي لقواته العسكرية إلى خلف الخطوط بعد أو إلى ما قبل 2 آذار مارس الماضي. فضلا تطالب حماس ضمانات أمريكية لإنهاء الحرب ووقف اطلاق النار، لأن هذه المسألة ما زالت إشكالية كبيرة أن ينقلب العدو الإسرائيلي ويعود للقتال ولا يوقف اطلاق النار وخصوصا بعد 60 يوما. موضوع مطلب أساسي طلبت به حركة حماس ضمن الرد على هذا الموضوع على المقترح ويتكوف المعدل هو وقف اطلاق النار لمدة 7 سنوات، وهذه مسألة طبيعية تعبر عن نية طيبة من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن توقف بشكل جدي الأعمال العسكرية وموضوع إطلاق النار لمدة 7 سنوات، وهذه مدة كافية لكي تعيد بناء غزة وترتيب وضع غزة وما إلى ذلك. موضوع توزيع المساعدات الغذائية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتوزيعها وفق أجندة مذلة وفيها إشكاليات كبيرة جدا أدت إلى يعني استشهاد كثير من المواطنين في مناطق تجمع المساعدات وتسليم المساعدات في منطقة رفح، والعودة إلى التوزيع السابق عبر مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة. هذه أمور أساسية طالبت بها حركة حماس في إطار ردها على مقترح ويتكوف، وخصوصا أن يعني مقترح ويتكوف بطبيعة الحال كتقييم عام هو مقترح يلبي المصلحة الإسرائيلية في استعادة أسرى الصهاينة وجثثهم وبالتالي حرمان حركة حماس من النقاط
دكتور يعني
التفاوض،
يعني
وهذه مسألة أصبحت واضحة.
إلى أي مدى يعتبر رد حماس يعني تعبيرا عن المسؤولية الوطنية في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة؟ نعم دكتور.
لا أسمع جيدا لو سمحت.
أتساءل دكتور يعني إلى أي مدى يعتبر رد حماس تعبيرا عن المسؤولية الوطنية في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة؟
طبعا حركة حماس اليوم هي معنية بالتشاور مع بقية فصائل المقاومة في داخل قطاع غزة وخارجها أن تلبي المصلحة الوطنية الفلسطينية في موضوع الحفاظ على الإنجازات، على بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، عدم تلبية مطالب ومطامع العدو الإسرائيلي في ضرب الوحدة الفلسطينية، في إخراج الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، موضوع يعني التحكم بمنطقة غزة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل العدو الإسرائيلي، عدم إقامة الدولة الفلسطينية، عدم عودة اللاجئين، كلها بطبيعة الحال هي من وظيفة ومهام اليوم المفاوض الفلسطيني على رأسهم حركة حماس في الحفاظ على المكاسب الوطنية في هذا الإطار، استعادة الأسرى من داخل السجون الإسرائيلية وخصوصا للأسرى في المؤبدات، وخصوصا أن هناك يعني 125 أسير في هذا التفاوض يخرجون من الأسر. هذه أمور أساسية في هذا الإطار تقوم بها حركة حماس وفي إطار التفاوض لاستعادة.
يعني ولماذا ترفض الإدارة الأمريكية، يعني ترفض عبر مبعوثها ستيف فيتكوف المطالب الأساسية لحماس؟ هل يعكس ذلك انحيازا واضحا للاحتلال؟
طبعا يعني خصوصا الموقف الذي أطلقه المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف في موضوع أن رد حماس غير مقبول. ما هو الغير مقبول في رد حماس؟ وخصوصا أن حماس تطالب بما هو منطقي ومعقول وهو إنساني، وهو من حقها أن تحافظ على وجودها وتحافظ على يعني الضمانات. هي تطلب الضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية في أن لا ينقلب الوضع بعد انتهاء مدة 60 يوما، أو عدم انسحاب العدو الإسرائيلي، أو عدم التزام بموضوع إطلاق الأسرى. كل هذه أمور مشروعة ترفضها أمريكا. هم يريدون اتفاق إذعان، يريدون أن يفرضوا على حركة حماس جملة من الشروط عليها أن تقبل، ولا يمكن لها أن ترفض أي مطلب. يريدون أن ينجحوا المبادرة الأمريكية ليقولوا بأن أمريكا هي التي أنجحت فيها، وبأن أمريكا لديها يعني قوة دبلوماسية وتفاوضية تفرض شروطها، ويمكن أحد أن يخرج عن الإرادة الأمريكية. يريدون أن يخدعوا حركة حماس من خلال أخذ الأسرى الأحياء والجثث لتلبية يعني طموحات نتنياهو وإرضائه وإعطائه فرصة للنجاة في الداخل الإسرائيلي، ويأتي نتنياهو بعد ذلك لكي يعود القتال مجددا ويفرض الضغط العسكري ويقول لحماس سلموا الأسرى العشرة المتبقية لديكم، وإلا سنقفل الحدود، سنقفل المساعدات، سنجوع الشعب الفلسطيني، وبالتالي العودة إلى المربع الأول. هذا الموضوع.
كيف يؤثر دكتور الموقف الأمريكي الرافض للرد على فرص نجاح أي هدنة مستقبلية؟ يعني ما خيارات المقاومة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي وسيط غير نزيه، وهي غير محايد، هي منحازة إلى شروط العدو الإسرائيلي، هي تضغط على حماس لمصلحة العدو الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية أنها هي محايدة وخارج إطار العداوة مع الشعب الفلسطيني. بالتالي إذا أصر العدو الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية على نفس الشروط، على نفس الضغط على حماس، من حق حماس أن تحافظ على إنجازاتها، على وجودها، بأن تنور وأن ترفض وأن تصمد وأن تدافع عن حقها والعودة إلى القتال مجددا، أو يعني زيادة الضغط على حركة حماس، لن تعطي فرصة لنجاة الأسرى الصهاينة. لن تعطي فرصة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية للكيان الصهيوني، بغض النظر عن عناوين يعني التي قالها نتنياهو بتوسعة الحرب العسكرية، سواء في عملية عربات جدعون أو خطة الجنرالات. أو المراحل السابقة التي أطلقوها. لن يصلوا إلى أي نتيجة في المسار العسكري، إنما حماس اليوم تفرض من خلال صمودها أن تحافظ على ردها وعلى شروطها في تثبيت نقاط تفاوض لمصلحتها، وهذه فرصة كبيرة جدا سانحة لحماس في هذه المرحلة. طيب. أن تفرض شروطها وأن تنجح عملية الصفقة إذا كانوا هم جادون في موضوع إتمام الصفقة، وإلا سيخسرون مسألة المقترح الأمريكي. نعم. وسيخسرون نعم. عملية إطلاق الأسرى إذا ما استمروا في هذا الضغط على حركة هذه المرحلة.
الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي بيضون، تحية طيبة لكم وشكرا على حضوركم معنا في هذا اللقاء. بارك الله.
شكرا لك.
نحييكم من جديد المستمعين الأفاضل، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أيها الأكارم في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا هذا. نواصل في غزة عن آخر التطورات على مستوى القطاع، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بالأمس التنصل من جريمة استهداف أصحاب المساعدات أو المواطنين الذين يحاولون تلقي المساعدات من الشركات الأمريكية، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم مجددا واستهدفت الجوعى الذين توجهوا إلى مدينة رفح، قتلت 3 وأصابت 35 آخرين بجراح جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية ومن ثم إلى مشفى ناصر، في تكرار لمصائب الموت التي أصبحت مرتبطة بالطعام في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف هؤلاء الجوعى بكل السبل، ويحاول أن يبلغ العالم أنه لا يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين. كان هناك يوم أمس 32 مواطنا فلسطينيا قتلوا أيضا في طريقهم في محاولة الوصول إلى الطعام. غارات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصلت على خان يونس التي قدمت 42 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، كان بينهم العدد الكبير من متلقي المساعدات بالإضافة إلى 4 مواطنين قتلوا في مخيم خان يونس نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. جيش الاحتلال جدد الغارات هذا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، استهدف سيارة تتبع لبلدية لبريش، 3 شهداء ارتقوا وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أما هنا في غزة فجيش الاحتلال استهدف طفل فلسطيني بمسيرة في حي تل الهوى، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قصف قرب دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة، ارتقى 4 من الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من البنايات السكنية في حي الشيخ رضوان 6 بنايات، واستهدف أيضا مباني في مخيم جباليا وفي جباليا البلد، ودمر أيضا عدد من المنازل في بلدة القرارة وسط تصاعد في التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العملية أكثر في خان يونس فصلها عن باقي مناطق القطاع وفي مدينة غزة، حيث يعمد إلى دفع الناس نحو غرب المدينة. معظم مناطق القطاع تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبيع الوهم للإسرائيليين وأن يقول أن الضغط الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية هو الذي يدفع حركة حماس للتنازل، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات أو مع كل فشل جولة مفاوضات وحتى بدء الجولة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير ليضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها في سبيل وقف الحرب. لكن هذا التصرف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية بات غير مقنع، وبات الإسرائيليون على قناعة تامة أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى قتل الأسرى وليس إنقاذهم، وهذا هو الذي يجري في كل جولة قتال جديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط أكثر باتجاه الدخول إلى مناطق جديدة، يقوم بنسحها كليا عن الخريطة ثم يتقدم نحو التجمعات السكنية أكبر على أمل أن يؤدي ضغطه هذا إلى تراجع المقاومة الفلسطينية عن شروطها. المقاومة لا تريد شيء، تريد وقف العدوان بشكل كامل ولا تريد وقف مؤقت، وتريد أن تدافع عن الشعب الفلسطيني. جيش الاحتلال يحاول أن يغير النظرية، أن يقول أن الثمار العسكرية تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، وهو ما لم يثبت خلال 20 شهر الماضية.
نشكر جزيل الشكر زميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، نبقى في غزة أيها الأحبة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,470 شهيدا، والإصابات 124,693 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,201 شهيد و12,652 إصابة منذ 18 من آذار مارس الجاري المنصرم. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 52 شهيدا و503 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.
كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، على نحو ممنهج يواصل العدو الصهيوني تدمير مباني غزة السكنية وخاصة مباني البلدة القديمة، وفي مشهد يعكس دموية المحتل فضلا عن سعيه لمحو تاريخ وحاضر المدينة العريقة. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
بعد الدمار الذي لحق بأقدم المساجد والكنائس والمباني التاريخية منذ بدء الحرب، تواصل إسرائيل نسف ما تبقى من المباني في البلدة القديمة في محاولة لإنهاء تاريخ وحاضر المدينة العريقة.
هذا الاحتلال يعني ما أبقى شيء في غزة، فالحاجات الأثرية ما لا تسوي شيء عنده، بالرغم أنه هو يدعي أنه بنقب على الأثريات اللي قبل آلاف السنين، لكن هو في تنقيبه كاذب، لأنه هو بده الأرض ما بدوش الأثريات، لأنه لو بحب الأثريات ما هدم المسجد هذا اللي كان له في السنين عمره، ما هدم كنيسة القيامة، ما هدم حمام الصمرة، ما هدم كل المناطق اللي لها علاقة بالأثريات اللي العالم كله بيقدسها وبيحبها وبدعمها. حب الوطن هاي ما إلنا غير هيك، ما إلنا غير هيك، بس تزرع حب أنت توصي ابنك يبقى في وطنه.
شارع المختار الشارع الأول يعني في غزة، بتقدر تقول إنه الشارع الرئيسي، السوق اللي كان يعني زي النجفة يلمع، إلى أنه اليوم أصبح زي ما أنت شايف حطام، ما حطام لا أكثر ولا أقل. يعني
شارع عمر المختار كان كل لما تروح فيه كنا جنة نروح له، نكون رايحين نشتري أغراضنا، ما نعرفش كيف نمرق وكيف نطلع مكان ما كان فيه ناس. لكن هلقيت شارع عمر المختار دمار دمار، بعدين مش دمار، مش شارع عمر المختار بس، غزة كلها دمار. هدينا مش عارفين وين نروح، من كل يوم المنطقة بنشرب.
الاحتلال الإسرائيلي دمر أقدم حاجات أثرية في قطاع غزة، منهم الجامع العمر الكبير، منهم سوق الذهب، منه شارع عمر المختار، شارع عمر المختار، منطقة الساحة، عدة مناطق في غزة دمرها، دمر أماكن استهدفها لا فيها أي شيء إلا بل فيها أطفال نساء رمل، دمر جميع أماكن قطاع غزة، وصلنا لمرحلة سيئة نقطة صفر.
هذا الدمار لا يقتصر على المباني القديمة وأحد أهم أسواق المدينة، لكنه يمتد ليشمل محو ذاكرة مكان تعاقبت عليه حضارات متعددة، إلا أن أهل غزة يؤكدون أن التاريخ سيبقى حاضرا وأنهم سينقلونه لأبنائهم حتى يبقى محفورا في عقولهم.
نشكر جزيل الشكر زميل رأفت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في القدس أيها الأحبة، جدد عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الاثنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني إحياء لما يسمى بعيد الأسابيع اليهودي. هذا وافادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك تخللتها طقوس تلمودية ورقصات استفزازية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حيث حولتها إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. ويتوقع أن تشهد باحات الأقصى خلال هذا الاحتفال المشؤوم تصعيدا في الاقتحامات، حيث تسعى الجماعات المتطرفة إلى استغلال هذه المناسبة لتعزيز حضورها داخل الحرم وفرض وقائع تهويدية من خلال الطقوس التلمودية وتقديم قرابين نباتية والرقص والغناء والانبطاح على الأرض. وتعد هذه التحركات جزءا من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات التي رافقت أحياء ذكرى احتلال شرقي القدس المحتلة الأسبوع الماضي. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال
وجماعات المستوطنين في المسجد مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين عمليات دهم وتفتيش لمنازل مواطنين في نابلس ورام الله، تخللها اعتقالات وأعمال تنكيل. اعتقلت قوات الاحتلال 3 سيدات ومواطن من عائلة سنوبر بعد اقتحام منازلهم في زواتا غرب مدينة نابلس. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد عبد الكريم سنوبر واعتدت على عائلته قبل أن تعتقل والده ووالدته وشقيقته وزوجة أبيه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس ومخيم العين غربي المدينة وسط انتشار واسع ومداهمة لعدة منازل، ثم اقتحمت زواتا وداهمت منزلها. كذلك استولت قوات الاحتلال على مركبتين خلال اقتحامهما قرية لبن الشرقية جنوب نابلس. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقريتي المغير وشمال شرق رام الله ودير أبو مشعل غربا. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعين الأكارم، وننتقل إلى اليمن. في تصعيد نوعي لوتيرة الإسناد العسكري لقطاع غزة، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ سلسلة من العمليات الدقيقة التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني في إطار معادلة الردع الاستراتيجي التي تواصل صنعاء ترسيخها في مواجهة العدوان على غزة. وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها تنفيذ 4 عمليات عسكرية طالت مواقع حساسة في كل من مطار اللد ومناطق يافا وأسدود وأم الرشراش المحتلة بواسطة صواريخ باليستية فرط صوتية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى حالة من الشلل الجزئي في حركة الملاحة الجوية وهلع في صفوف المستوطنين. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
حالة رعب اجتاحت مساحات واسعة من تل أبيب ووسط كيان الاحتلال عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن ودفع بصفارات الإنذار للعمل واستنفار الدفاعات الصاروخية وسيطرت حالة من الشلل التام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق المطار وإيقاف التنقلات وإغلاق محاور مركزية توصل إلى المنطقة، وذكرت مواقع صهيونية إبلاغ شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال، بينما تراجعت طائرات دول أخرى قبل هبوطها بلحظات، وطالبت هذه الدول إدارة المطار بتوضيحات عاجلة عن المشهد الجوي للأيام المقبلة عقب تكرار استهداف المطار. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الوحدة الصاروخية اليمنية عن إطلاق الصاروخ، وأكد العميد سريع أن هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة عمليات عسكرية تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضمن الحصار الجوي الذي تفرضه على كيان الاحتلال عبر ضربات صاروخية متكررة استهدفت مطار بن غوريون في الأسابيع الأخيرة. وتؤكد صنعاء أن هذه العمليات تأتي دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأن القوات المسلحة اليمنية تسعى لتصعيد عملياتها خلال المرحلة المقبلة لتكون أكثر فعالية وتأثيرا في العدو الإسرائيلي.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة، استمعنا إلى تقريره. إلى لبنان أحبتنا، حيث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد على صوابية قيم ومبادئ الإمام الخميني قدس سره، وذلك في الذكرى السنوية لرحيل الإمام، معتبرا هذه القيم بمنزلة منارة لحركات المقاومة في المنطقة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أكد سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإمام الخميني قدس سره نقل إيران من الاستبداد إلى نصرة المستضعفين. وفي الذكرى السنوية لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره، أكد الشيخ نعيم قاسم أن فكر الإمام الخميني لا يزال حاضرا بقوة، مشددا على أن الأمة اليوم تعيش إشعاعات نور الإسلام المحمدي الأصيل الذي أسسه الإمام الخميني عبر مشروعه الثوري. وقال الشيخ قاسم في بيان بالمناسبة إن الإمام الراحل جسد قيم الإيمان ورفض الظلم والاحتلال والتبعية، مشيرا إلى أن هذه المبادئ ما تزال تمثل منارة للمقاومة وحركات التحرر في المنطقة. وأضاف: نعيش الأمل بانتصار الحق على الباطل، بعدما أنجز هذا القائد الرباني نقلة تاريخية تمثلت في تحويل إيران من حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة إلى جمهورية إسلامية مستقلة وعزيزة وقفت إلى جانب المستضعفين في العالم. وأكد الشيخ قاسم على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضايا الأمة ولا سيما القضية الفلسطينية، قائلا إن إيران الثورة بقيادة الإمام الخميني وقفت بثبات إلى جانب المقاومة لتحرير فلسطين والقدس الشريف.
وتحية أيضا طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، لفتت مصادر غربية أمريكية وعربية إلى نية إدارة ترامب تنحيه أو تنحية نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن ملفها وضمنا لبنان. الخبر ترك انعكاسا سلبيا في الكيان الصهيوني لما كانت تمثله من مواقف دبلوماسية وسياسية تتلاقى مع الأهداف الصهيونية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط خارج الإدارة الأمريكية، خبر مجرد التداول به صب كالماء البارد على وجه الصهاينة. هذه أخبار سيئة جدا، وهذا مؤشر غير مشجع في مسار الضغط لنزع سلاح حزب الله، تقول وسائل إعلام صهيونية. كيف لا، وأورتاغوس هي التي نطقت بمنطوقهم ومثلت مصالحهم وتبنت اعتداءاتهم وبررت جرائمهم.
تعتقد إسرائيل أن جزء من أدوات تحقيق أهدافها أو من الأدوات التي تمتلكها هي وجود أشخاص مؤثرين في مواقع مفتاحية يؤمنون بها وبمشروعها ويحملون عداء وانحياز، يعني عداء للطرف الآخر وانحياز مطلق لها، وهذا حال المبعوث الأمريكي، نائبة المبعوث الأمريكي في لبنان. استقالتها بكل تأكيد أنه يفقد إسرائيل واحدة من أدوات ضغطها وعوامل التحريك الدائمة التي كانت تمتلكها للضغط أكثر وأكثر على الأطراف اللبنانية وتأجيج الحالة الداخلية في لبنان وفرض إملاءات أمريكية.
الخبر انتشر بسرعة في أمريكا وفي دول الشرق الأوسط التي تقع ضمن ملف متابعاتها الدبلوماسية، ولبنان تحديدا الذي كاد بعض سياسييه أن يغمى عليهم من هول الخبر بعدما كانوا تناسقوا مع نبرتها العدائية تجاه المقاومة والعمل لمنع المشاركة في الحكومة آنذاك، واتفقوا معها في الحديث عن نزع سلاح المقاومة. اليوم يفركون اليد باليد توترا من مغادرتها ومن احتمالات بديلها.
يعني لا يعرف لنا أسباب هذه الاستقالة وما هي خلفياتها، ولكن واضح أنها تشكل صفعة لإسرائيل لطريقتها ولأدواتها التي كانت تختصر عليها الكثير من المسافات. نلاحظ مثلا عندما لا يكون هذا الوسيط أو المبعوث أو الطرف متماهي كليا مع اليمين، كيف يخلق هذا صعوبات ويخلق فجوة وبالتالي يؤثر على المخرجات.
رحلت أورتاغوس أو تكاد ولم تحقق شيئا من نواياها، نزع السلاح، منع مشاركة المقاومة في الحكومة، تحريض الجيش على المقاومة، ومع ذلك تركت خلفها يتامى أوهامها وأوهامهم.
مشكور جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله مستمعينا الكرام. إلى تونس أيها الأحبة، حيث شهدت العاصمة مسيرة حاشدة للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة ودعم حركات المقاومة على مستوى كافة الساحة في مواجهة الهجمة الاستعمارية. إلى الزميل يحيى دريكي والتقرير التالي.
أصحاب قافلة رفع الحصار عن غزة اجتمعوا في ساحة باب الخضرة في تونس العاصمة قبل أيام من قطع مسافة 3500 كيلومتر من هنا إلى قطاع غزة. أكثر من 4000 مترشحين حتى الآن للمشاركة، وهو ما دفع المشرفين لتنظيم مسيرة حاشدة بعنوان كسر الحصار على غزة.
نحن في قافلة صمود قررنا باش ننطلقوا يوم 9 جوان بعد ما كان الانطلاق يوم 14 جوان لأسباب تنسيق مع معظم القافلات اللي باش تصير في العالم كله. قررنا باش نقدموا في موعد القافلة إلى يوم 9 جوان باش تكون قافلة برية باش تخرج من تونس باش تعد عبر بعض المدن التونسية.
القافلة برية كما اسمها يدل عليها، هي قافلة برية تضامنية شعبية سلمية نضالية. في آخر المطاف هي نحكيه على مسافة متاع 3600 كيلومتر.
معاش عنا سبيل إلا أنه شد الرحال نحو غزة.
بين المنازل وحارة تونس القديمة سار الحشود وصولا لشارع الحبيب بورقيبة، يربطون شوارع العاصمة قبل أن يربطوا غرب الوطن العربي بشرقه. أما أم التحديات فهي الحدود المصرية ومعبر رفح، ولذا هتف مطالبين دعما شعبيا عربيا لنصرة الغزاويين.
محاولة لاستنهاض الشارع العربي، لأنه في الحقيقة الشارع الأوروبي والأمريكي بدأ يتحرك بالآلاف وبمئات الآلاف، وفي المقابل الشارع العربي تراجع قليلا.
رحلة معناها قدام نظم مطبعة، نظم معناها لم تفتح معناها معبر رفح، قاعدة تتفرج في مظلومية الشعب الفلسطيني.
بتحية فخر وإكبار حياهم المشاركون في المسيرة، وأكدوا أن نصرة غزة واجب على كل مسلم وحر.
غزة الإبار، هذه الغزة التي يحاصرونها منذ شهر مارس، ونحن نشبهها بكربلاء الصغرى، بكربلاء مثل مسيرة زينب عليه السلام نحو كربلاء. نقول لغزة، نحن أهل تونس نقول لكم نحن معكم.
إننا ذاهبون وإننا سنتحرك، وستكون نقطة التحول في الوعي وفي المزاج العربي الشعبي العربي من تونس، كما كانت من ثورات الربيع العربي انطلقت من تونس.
مسيرة حاشدة وحرك شعبي متنامي وعزم من التونسيين لتقديم ما أمكن نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.
الرسائل هناك كلها تطالب بدعم فلسطين، أن تصل هذه الأصوات وأن تزلزل حتى فلسطين.
نشكر الزميل يحيى دريكي على هذا التقرير. نواصل معكم محبتنا في لقائنا فلسطين اليوم، حيث تتصاعد الانتقادات الأوروبية للاحتلال الصهيوني على خلفية جرائمه في غزة، بالتزامن مع تواصل التظاهرات الحاشدة في العديد من المدن والعواصم حول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية في القطاع. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
حذت حكومة أقليم بوليا الإيطالي حذو بلدية برشلونة بقطع علاقاتها الرسمية مع كيان العدو، احتجاجا على الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية نقلت عن حاكم الأقليم ميكايال إيميليانو قوله إن القرار يأتي في سياق الرفض الأخلاقي لما ترتكبه حكومة نتنياهو من مجازر ضد شعب أعزل، مضيفا أنه يعبر عن موقف سياسي واضح من سياسة الحكومة الحالية في تل أبيب. ووجه إيميليانو تعليماته إلى مسؤولي الإدارة المحلية والهيئات التابعة لحكومة الأقليم بوقف أي تعامل أو تنسيق مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات ذات الصلة إلى حين وقف ما وصفه بنزيف الدم الفلسطيني في غزة. خطوة أقليم بوليا تعكس تزايد الضغوط الأوروبية الرسمية على كيان العدو لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار التظاهرات في العديد من المدن والعواصم حول العالم. فقد شارك الآلاف في هذه الفعاليات التي نظمت في كل من باريس وبرلين وميلانو ومانشستر وجنيف وبروكسل تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون قيد أو شرط. وفي هذا الإطار أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أنه بإمكان أوروبا التصرف من أجل تغيير مسار الحرب على قطاع غزة، خاصة وأنها أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وتساءلت عن أسباب هذه اليقظة المتأخرة والبطيئة للعديد من الدول في مقدمها ألمانيا، ورأت أن ذلك ربما يكون بسبب العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين في غزة، أو ربما لتعرض آلاف الأطفال لخطر الموت من الجوع وسوء التغذية، أو احتراق المدنيين أحياء، أو خطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة واستعماره مجددا وطرد الفلسطينيين، أو ربما بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين من بينهم أوروبيون في الضفة الغربية. ورجحت الصحيفة أن تكون الإجابة مزيجا من كل ما سبق، إضافة إلى إدراك أن الضغط المبدئي على إسرائيل لن يأتي من واشنطن بالتأكيد.
مع شكرنا وتقديرنا للزميلة راي فرحات على تقريرها هذا، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن تقرير وكالة الطاقة الذرية أعد تحت ضغوط من دول أوروبية معروفة. عشرات الشهداء والجرحى جراء السيدة في الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه منحاز ومبالغ فيه.